تخيلوا هذا السيناريو معي. بدلاً من أن تبحثوا في الهاتف عن وصفة لإعداد العشاء، ثم تكتبوا قائمة المشتريات، وبعدها تفتحوا تطبيق التوصيل لطلب المكونات،
وهي عملية مرهقة وتأخذ وقتاً، يعني كلنا نمر بها يومياً.
بالضبط. تخيلوا أن يقوم الهاتف بمجرد سماعه لرغبتكم في تناول تلك الوجبة بشراء المكونات والدفر من حسابك، وحتى يعني إرسال إشارة للفرن الذكي ليبدأ في التسخين المسبق.
هذا لم يعد خيالاً علمياً على فكرة.
صحيح. مرحباً بكم جميعاً في هذه الجولة التحليلية المعمقة، المصادر التي نضعها تحت المجهر اليوم ونحن في الأول من يوليو لعام 2026 ترسم خطاً فاصلاً بين عصرين.
عصر الذكاء الاصطناعي الذي كان يكتفي بالإجابة، وعصر الذكاء الاصطناعي الذي يتصرف وينفذ.
فعلاً، لدينا اليوم كومة من التقارير والمصادر المذهلة، بدءاً من ابتكارات جوجل التي تغير طبيعة العمل، مروراً بتغييرات جذرية في تصميم هواتف سامسونج، وصولاً إلى أروقة السياسة والمال مع الإفصاح المالي للرئيس ترامب عن أصوله من العملات المشفرة. حسناً، دعونا نفكك هذا لأننا أمام تحول جذري في طبيعة علاقتنا بالتكنولوجيا.
نحن نعبر جسراً نحو منطقة جديدة كلياً في عالم الحوسبة، يعني الرابط العميق بين كل هذه الأخبار التي تبدو متباعدة ظاهرياً هو أننا نتجاوز فكرة الاستعلام إلى فكرة التفويض المطلق.
التفويض المطلق مصطلح دقيق.
نعم، التقنية لم تعد مجرد واجهة نكتب فيها أوامر لنحصل على نصوص. البرنامج تحول من مجرد موسوعة ذكية إلى وكيل، وهذا لا يغير فقط شكل التطبيقات بل يعيد تشكيل اقتصاديات الإنتاج وحتى تصميم الأجهزة الصلبة.
طيب، لنتوقف عند مصطلح وكيل الذي يظهر بكثافة في تقارير اليوم. إحدى الوثائق تتناول إطلاق شركة جوجل لتطبيق يحمل اسم جيميناي سبارك مخصص لنظام ماك.
أها، نظام ماك.
والمثير للاهتمام أنه لا يصنف كروبوت محادثة عادي، بل يتم تعريفه صراحة كذكاء اصطناعي وكيل. يعني التقرير يطرح مثالاً، تطلب من البرنامج جدولة اجتماع للفريق غداً وإرسال الدعوات وتجهيز جدول الأعمال.
والبرنامج ينفذ كل ذلك دفعة واحدة؟
بالضبط، دون أن تلمس لوحة المفاتيح مرة أخرى. بس لحظة، كيف يختلف هذا عن يعني المساعدات الصوتية القديمة التي كنا نطلب منها ضبط المنبه؟
ما يثير الاهتمام هنا هو البنية الهندسية المعقدة في الكواليس، يعني ما يعرف بهندسة سلسلة التفكير. المساعدات القديمة كانت تعمل بمنطق السبب والنتيجة المباشر، شيء مبرمج مسبقاً.
يعني مثل افتح تطبيق الساعة، ضع الرقم وانتهى الأمر.
صحيح، لكن عندما نتحدث عن وكيل مثل سبارك، فهو يواجه طلباً مفتوحاً ومركباً. سلسلة التفكير تعني أن النموذج قادر على تفكيك هدف كبير وغامض إلى خطوات منطقية متسلسلة، مثل مدير مشاريع بشري.
أها، يفكر في الخطوات قبل التنفيذ.
بالضبط، يعني لبرمجة اجتماع يجب على الوكيل أولاً أن يفهم من هم أعضاء الفريق، ثم يتصل بواجهة برمجة تطبيقات التقويم لكل فرد ليبحث عن وقت متاح.
واو، وبعدها يحلل الإيميلات السابقة ليستنتج موضوع الاجتماع مثلاً.
100%، ليصوغ أخيراً مسودة ويرسلها. إنه يبتكر خطة عمل متكاملة وينفذها، ولا يكتفي بأمر واحد.
هذا مستوى مختلف تماماً من الاستقلالية، وهو يفسر التحديث الآخر في المصادر حول دمج ميزة اسأل جيميناي في تطبيق جوجل درايف للأجهزة المحمولة. الميزة الأبرز هي المحادثات متعددة الخطوات مع الملفات،
وتحديداً ملفات البي دي اف الطويلة.
نعم، التقرير يشير لقدرة النظام على تلخيص ملف بي دي اف طوي جداً في 3 إلى 5 أسطر فقط بشكل فوري. يقولون إن هذا يوفر حوالي 40% من وقت المستخدمين.
40% نسبة هائلة في بيئة العمل.
جداً، تخيلوا أن يفتح أحدهم ملفاً قانونياً معقداً من 50 صفحة. نحن كبشر يعني عادة نقرأ العنوان والفهرس وربما الخاتمة وندعي أننا فهمنا،
ونأمل أن لا يسألنا أحد عن التفاصيل.
بالضبط، هذا الابتكار يشبه الانتقال من امتلاك قاموس يترجم الكلمات إلى امتلاك مساعد بحثي يجلس في مكتبك، يقرأ المراجع ويضع الخلاصة على مكتبك بينما تشرب قهوتك.
ويجب أن نضيف طبقة أخرى من الأهمية هنا، وهي التي تجعل المؤسسات الكبرى تهتم، الخصوصية.
نقطة حساسة للشركات.
جداً. في السابق كانت الشركات تمنع الموظفين من رفع مستندات حساسة لنماذج الذكاء الاصطناعي خوفاً من تدريب النماذج العامة عليها. التقرير يؤكد أن هذه الميزة في درايف لا تستخدم محتوى الملفات لتدريب النماذج.
هذا جدار عازل يطمئن الشركات.
صحيح، وهذا يفتح الباب لتبني التقنية. الأثر الإنتاجي ليس بسيطاً. التقديرات تتحدث عن توفير 6.5 ساعات أسبوعياً لكل موظف.
6.5 ساعات، يعني يوم عمل كامل تقريباً يضيع في البحث عن كلمات مفتاحية.
فعلاً، وعندما يختفي هذا العبء، تتاح مساحة أكبر للتفكير الاستراتيجي.
طيب، إذا كان هذا الوكيل يتكفل بمهامنا الإدارية ويقرأ مستنداتنا، يعني يمثل الجزء المنطقي من الدماغ، ماذا يحدث عندما يحاول السيطرة على الجانب الإبداعي؟
هذا ينقلنا فوراً لنموذج جيميناي أومني فلاش.
بالضبط، الفكرة هنا تبدو وكأنها هدم لاستوديوهات الإنتاج. التقرير يقول إن إنتاج الفيديو أصبح مجرد محادثة.
محادثة نصية بسيطة.
نعم، النموذج يختصر 5 مراحل معقدة: كتابة سيناريو، تصوير، تحرير، مؤثرات بصرية، وحتى هندسة الصوت، كلها في واجهة واحدة. والأرقام مخيفة حقيقة. تكلفة إنتاج ثانية واحدة هي 10 سنتات فقط.
يعني فيديو ترويجي مدته دقيقة سيكلف 6 دولارات؟
6 دولارات وينجز في 10 دقائق، مقارنة بأيام عمل وآلاف الدولارات. كيف يستطيع نموذج واحد القيام بكل ذلك؟
السر التقني هنا يكمن في البنية المتعددة الوسائط التي بني عليها أومني فلاش من الصفر. شوف، في الأجيال السابقة النماذج كانت مجمعة.
يعني نموذج يسلم لنموذج آخر؟
بالضبط، تكتب نصاً فيترجمه نموذج لوصف ويرسله لآخر لتوليد صورة ثم لثالث لتحريكها. كانت أشبه بلعبة الهاتف المكسور، الجودة تضيع في المنتصف.
فهمت.
البنية متعددة الوسائط الأصيلة تعني أن النموذج يفهم ويعالج النص والصوت والصوت ككيان واحد متصل منذ اللحظة الأولى.
يعني إذا تلبد مجعل المشهد أكثر درامية، ماذا يفعل؟
لن يغير الإضاءة فقط، سيقوم بتبطيء حركة الكاميرا ويخفض طبقة صوت الموسيقى في نفس الوقت دون أن تشرح له كل أداة تقنية على حدة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أقصد، خلينا ننظر للنموذج الآخر في المصادر. نانو بنانا تو لايت لتوليد الصور. التقرير يذكر رقماً يكاد يكون مستحيلاً، توليد 1000 صورة مقابل أقل من 4 سنتات.
وفي 4 ثوان فقط.
لحظة، دعنا نتحدى هذه الفكرة قليلاً. 1000 صورة في 4 ثوان، كيف لا تحترق الخوادم؟ والأهم من ذلك، إذا كانت أي شركة قادرة على توليد ملايين الصور مجاناً تقريباً، ألا يشكل هذا طوفاناً يدمر الهوية البصرية للعلامات التجارية؟ ألا نضحي بالجودة مقابل هذا الإنتاج الرخيص؟
سؤال ممتاز. لفهم كيف لا تحترق الخوادم، يجب أن نتحدث عن هندسة الانتشار المقطر أو المقطوع التي أشار لها التقرير.
الانتشار المقطر؟
نعم، لنبسط الأمر. تخيلي رساماً محترفاً يقف أمام لوحة ويقوم 100 خطوة دقيقة بفرشاته. هذا الرسام هو النموذج العملاق الأصلي الذي يستهلك طاقة هائلة.
طيب،
هندسة التقطير تراقب هذا الرسام وتستخلص أهم 3 أو 4 ضربات فرشاة فقط، تعطي نفس النتيجة بنسبة 99%، ثم تعلم هذه الضربات القليلة لنموذج صغير وسريع.
يعني يأخذ الزبدة والخلاصة فقط.
بالضبط، نموذج بجودة المعلم الكبير لكن بسرعة مذهلة. هذا كسر لقاعدة الثالوث المستحيل في الإنتاج: السرعة، الجودة والتكلفة المنخفضة معا في نفس الوقت.
وماذا عن تهديد المصممين والهوية البصرية؟
الأمر لا يتعلق بتدمير القيمة بل بتغيير طبيعة المنافسة. نحن نتجه لسوق الإنتاجية العالية جدا، وقيمته قد تصل ل40 مليار دولار بحلول 2028.
رقم مهول.
في هذا العالم دور المصمم البشري لم يعد الرسم بل الإدارة الفنية. امتلاك العين الخبيرة لاختيار الصورة الواحدة المناسبة من بين 1000 صورة مولدة.
يعني يصبح المايسترو بدلاً من العازف. طيب، إذا كانت البرمجيات تتطور بهذه الشراسة ووكلاء الذكاء الاصطناعي يقومون بجدولة أوقاتنا وتصميم إعلاناتنا، فمن المنطقي أن الأجهزة التي نستخدمها يجب أن تتغير.
الهاردوير يجب أن يواكب السوفتوير.
تماماً، وهنا نأتي للجزء المتعلق بالأجهزة الصلبة. المصادر تسلط الضوء على حملة غريبة من سامسونج. تخيلوا، قاموا بحذف جميع منشوراتهم السابقة على إنستغرام دفعة واحدة.
خطوة جريئة جداً.
وتركوا شعاراً غامضاً فقط، شكل جديد، متعة جديدة، للتمهيد لحدث الإطلاق لهواتف جالكسي زد فولد 8. التقارير تصف مسح التاريخ الرقمي بأنه هجوم لسحب البساط من تحت آيفون 18 المنتظر.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، حذف الصور ليس مجرد حيلة تسويقية، هو انعكاس لتغيير مادي حقيقي في الجهاز.
تقصد الشاشة؟
نعم، التقارير تركز على تغيير هندسي في نسبة العرض إلى الارتفاع في الشاشة الخارجية لتصبح 20:9.
يعني أصبحت أعرض؟
بالضبط، زاد العرض إلى 68 مليمترا بدلا من 62 في الجيل السابق. هذا يحل أكبر شكوى للمستخدمين، أن الشاشة كانت ضيقة كجهاز تحكم.
هذا يذكرني بتشبيه مهم. مسح حساب إنستغرام أشبه بحرق المنزل القديم لإجبار الناس على النظر لمخططات المنزل الجديد، وتغيير الشاشة يشبه الانتقال من استخدام شاشة حاسوب واحدة إلى نظام بشاشتين.
تشبيه دقيق.
أنت لا تشتري الشاشات للرفاهية، بل لأن المساعد الذكي، يعني وكيل مثل جيميناي سبارك، يحتاج مساحة مكتبية أكبر ليعرض التقويم والمسودات والملفات كلها في نفس اللحظة.
صحيح، قراءة دقيقة لتكامل العتاد مع البرمجيات. الوكيل الذكي لا يعمل في الخلفية فقط، بل يحتاج لعرض سياق عمله للمستخدم للموافقة والتدخل.
والشاشة الضيقة لا تكفي لذلك.
بالضبط، الهواتف ذات الشاشة الواحدة لا توفر المساحة لمتابعة مهام معقدة في وقت واحد. سامسونج تراهن على أن مستقبل الذكاء متعدد المهام يحتاج مسرحاً مادياً قادراً على استيعابه.
تطور البرامج والأجهزة يقودنا لنقطة أعمق بكثير. لكي يكون هناك وكيل ذكياً مستقل ينفذ مهام ثقيلة، سيحتاج للتعامل المالي في مرحلة ما.
وسيطاً للتبادل.
نعم، وهنا يتقاطع وادي السيليكون مع أروقة السياسة والاقتصاد الكلي. المصادر تكشف عن الإفصاح المالي الأخير للرئيس ترامب، والأرقام يعني تلفت الانتباه بشكل استثنائي. نحن أمام أرباح تتجاوز 1.2 مليار دولار من مشاريع العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال،
ومباشرة في البيتكوين أيضا.
صحيح، حيازة ما قيمته 50 مليون دولار من البيتكوين. التقرير يقدرها ب 600 حبة بمتوسط سعر 83,000 دولار للحبة.
ومجرد نشر الوثيقة دفع السعر للقفز فورا.
نعم، بنسبة 3% ليصل إلى 85,500 دولار. هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. كيف يمكن تفسير هذا التداخل بين السياسة بأعلى مستوياتها والأصول الرقمية؟ وعشان نكون واضحين للمستمعين، نحن ننقل البيانات من المصادر بحيادية تامة هنا.
أكيد، يجب أن نحلل المشهد بحذر وحيادية. المصادر نفسها تستعرض انقساما حادا في قراءة هذا الحدث. لدينا وجهتا نظر متباينتان حول معنى أن يمتلك شخصية سياسية بهذا الثقل محفظة ضخمة في قطاع مالي متقلب.
طيب، لنبدأ برأي المنتقدين.
الرأي الأول يمثل خبراء الشفافية الذين يشيرون إلى تضارب مصالح كلاسيكي. حجتهم أن أي سياسات تنظيمية مثل بناء احتياطي استراتيجي أمريكي من البيتكوين قد تقرأ كأداة لتعزيز قيمة المحفظة الشخصية على حساب استقرار السوق.
وهلا قد يعرض المستثمرين الأفراد لمخاطر.
بالضبط.
وعلى الجانب الآخر تماماً، المصادر تنقل رأي المؤيدين من قطاع التكنولوجيا. هم يرون أن هذه الأرقام دليل على احتكاك عملي وعميق ببروتوكولات التمويل اللامركزي.
الديفاي، نعم.
يجادلون بأن هذه الخبرة تجعله الأقدر على صياغة تشريعات تحمي السوق دون خنق الابتكار، أم خاصة مع خطر هجرة العقول ورؤوس الأموال لدول مثل سويسرا وسنغافورة التي تقدم ملاذات مرنة.
وهذا يذكرنا بالاختلافات العالمية في التشريعات.
فعلاً، يعني أوروبا تتبنى تشريعات مايكا الصارمة، بينما الصين تحظر التعامل بالعملات المشفرة تماماً.
شوف، التوتر الحقيقي هنا وجوهر المناقشة ليس سياسياً بالدرجة الأولى، بل هو توتر تشريعي. الأزمة نابعة من محاولة تطبيق قوانين الأوراق المالية التقليدية التي كتبت في الثلاثينيات لتنظيم الأسهم والمصانع على تقنية تعتمد على دفتر أستاذ اللامركزي وعقود ذكية.
أصول ليس لها كيان مادي أصلاً.
صحيح، السوق اليوم يصرخ طلباً للوضوح التنظيمي. المستثمرون المؤسسيون بحاجة لإطار قانوني يعترف بالطبيعة الفريدة للأصول الرقمية. بدون هذا الوضوح، الابتكار سيبقى مقيداً بالخوف من الملاحقات القانونية.
لقد قمنا اليوم بتفكيك خيوط تبدو متباعدة، لكنها تنسج الشكل المستقبل. رأينا كيف تتحول نماذج مثل سباركل وكلاءة ينوبون عنا، ورأينا انهيار تكلفة الإنتاج الإبداعي بفضل أومني فلاش ونانو بنانا.
لدرجة أن التحدي أصبح في الاختيار وليس في الإنتاج.
بالضبط، وتابعنا كيف تستجيب هواتف سامسونج بتوسيع الشاشات لتناسب هذا الذكاء. وأخيراً، كيف أصبحت العملات المشفرة ساحة لاختبار القوانين التقليدية؟ لكن قبل أن ننهي، هناك فكرة تفرض نفسها بقوة إذا ربطنا البداية بالنهاية.
تفضلي.
لقد ناقشنا قدرة الوكيل الذكي على اتخاذ قرارات مستقلة وجدولة حياتنا، وناقشنا أن العملات المشفرة توفر بنية لتبادل الأموال برمجياً دون تدخل بشري. ماذا سيحدث في اليوم الذي يتم فيه دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل مباشرة مع محافظنا الرقمية للعملات المشفرة؟
يا إلهي، هذا اقتصاد تديره الآلات بالكامل.
بالضبط. تخيلوا وكلاء ذكاء اصطناعي يحللون الأسواق، يتفاوضون مع وكلاء آخرين، ويوقعون عقوداً ذكية، ويتداولون الأصول بشكل مستقل تماماً بينما نحن نائمون.
وتيرة اقتصادية لا يستوعبها البشر.
فعلاً، إذا كان الذكاء الاصطناعي اليوم يكتب لنا رسائل البريد، فهل نحن مستعدون للحظة التي يدير فيها ثرواتنا واقتصادنا بشكل كامل؟ نترك لكم هذه الاحتمالات لتتفكروا فيها. إلى اللقاء في استكشاف معمق جديد، حيث تتوقف التكنولوجيا عن كونها أداة نستخدمها وتصبح شريكاً يفكر ويتصرف.